الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته وتابعهم رحمة بعنايته، وشرع لهم ما يهديهم إلى ربهم في كل طريق بالطريقة الأقوم والسبيل الأعظم. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. نشهد أنه بلغ وأدى وأوذي فصبر، وما اشتكى إلى ربه، ولكن كان يدعو ربه بالرحمة على قومه مهما آذوه، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلوات ربنا وتسليماته على نبي الرحمة ورسول الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعدهم اهتدى، وصل علينا معهم برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فقد كنا في لقائنا السابق مع سورة المعارج، وفيها بين الله لنا عناد الكافرين من هذه الأمة حتى استعجلوا عذاب الله سبحانه، حتى سأل سائل بعذاب هو عذاب واقع لن يتأخر، لن يتخلف عن موعده، ومع ذلك يسألونه ويستعجلونه إنكارا له واستبعادا له وتكذيبا بما يوعدون به. بلغوا في العناد مبلغا عظيما، وتوعدهم الله تبارك وتعالى في نهاية السورة فقال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقبلها يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم وعلى أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. جاءت من بعد سورة المعارج سورة نوح لتحذر أولئك الأغبياء السفهاء الذين لا ينتبهون للحقائق الواقعة في حياتهم والثوابت التاريخية التي مضى بها الزمان، لا يعتبرون بغيرهم، فإن الذي يكفرون به ويردون شرعه هو الذي فعل بقوم نوح ما تسمعون في سورة نوح. ففي سورة نوح تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد أوذيت يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أوذي من قبلك نوح إيذاء شديدا، واسمع فهذا خبره، وإن كنتم تكذبون وتعاندون فاعلموا أن الله أهلك من كان قبلكم وأهلك أمثالكم وأشياعكم وأكثر منكم وأشد قوة، واعلموا أن هذه سنة الله، أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، الخلق خلقه والكون كونه، إذن الأمر أمره والقانون قانونه والتشريع تشريعه. رضيتم بهذا سعدتم ونعمتم في حياتكم، أبيتم هذا فليس إلا العذاب والضنك والهلاك. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فسورة نوح أيها الإخوة الكرام جاءت من بعد سورة المعارج لتحمل هذه المعاني ولتعطي لكل واحد درسا وعبرة. النبي الداعي صلى الله عليه وسلم بما يلاقي من أذى يجد أمامه نوحا قد أوذي كثيرا وكذب طويلا، فيرى ما وقع له هو أقل بكثير مما وقع لغيره كنوح عليه السلام. ورسالة إلى المؤمنين القلة المستضعفين في مكة، وإن كنتم قلة مستضعفين مستذلين من الكافرين فاعلموا أن النصر لكم، والنصر عند الله لا يحتاج إلى عدد ولا إلى قوة سواعد ولا إلى قوة آلات، فقد نجى الله المؤمنين وأنعم عليهم بمغفرته ورحمته، وكانوا في حدود الثمانية، وقيل 18 إنسانا وقيل 80، فعلى أقصى تقدير كان مع نوح من المؤمنين 80 مؤمنا حفظهم الله تعالى بعد أن أهلك الجميع، حفظهم الله تعالى، والموت يحيط بهم من كل جانب ويأتيهم من كل طريق ويتوقف عندهم ولا يصيبهم، في سفينة تجري بهم في موج كالجبال، ونجى نوح والمؤمنون معه. فسينجو رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتنجون يا مؤمنون في كل عصر مهما كنتم متمسكين بدينكم، وطالما أنتم قابضون على شريعة ربكم لا ترضون بها بديلا، فالله ناصركم رغم قلتكم ورغم ضعفكم ورغم هوانكم على الناس، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم. ورسالة إلى الكافرين، تشعرون أنكم أقوياء والأمر بأيديكم والقرار لكم في مكة، تفعلون ما تشاءون، تضربون هذا وتجلدون ذاك وتضعون الصخرة على صدر بلال رضي الله عنه، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما أضروا أحدا في شيء، لماذا تؤذوهم؟ تؤذون من عرفتم فيه قيمة الصدق والأمانة دون أن تجدوها في أحد. الآن صار كاذبا، صار خائنا، كيف هذا؟ اعلموا أن الله أهلك من كان قبلكم وعذبهم وأخرجهم من الدنيا تماما، وأهلكهم واستبدل بهم قوما آخرين من نسلهم، نعم، أو من نسل المؤمنين، ولكن هؤلاء ماتوا وانقطع نسلهم ولم يبق لهم ذكر في الدنيا إلا باللعنة، وما عادوا في التاريخ إلا عبرة لغيرهم، وها هي ذا تضرب لآخر أمة، آخر الأمم، يضرب الله ماها مثلا بكفار قوم نوح، وهو من أوائل الأنبياء في الدنيا عليه سلام الله. سورة المعارج لما تكلمت أو أشارت في أولها وآخرها إلى قدرة الله العظيمة فهو ذو المعارج، وعرفنا أن المعارج هي مصاعد الملائكة بأمر الله من الأرض إلى السماء والسماء إلى الأرض، ينزلون في مسار معين، هذا المسار بعده على وجه الأرض مشيا بقدرة الإنسان وبسرعة مشي الإنسان مسافة تقضى في 50,000 سنة، فالله علي جدا متعال فوق خلقه، قادر قاهر لكل، إذن أين قدرته؟ مثال على قدرته فيما فعل في قوم نوح وفيما نصر به نوح عليه السلام، صنع سفينة في أرض يابسة وأنزل له الله الماء من السماء وأخرجه من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، تناسب جميل رائع بين سورة المعارج وبين سورة نوح، تسلسل حكيم، مما يدلنا أحبتي في الله على أن ترتيب سور القرآن إنما هو من عند الله عز وجل. لو كان من عند البشر مهما كانت علومهم ما كانوا ليراعوا هذه المناسبات وهذا الترابط. سورة نوح هكذا سماها الله عز وجل أيضا، فأسماء السور من عند الله، وإلا لتعدلت الأسماء واختلفت بين بلد وبلد وبين زمان وزمان. سماها سورة نوح، وضع عليها عنوان نبيه عليه السلام نوح، ولكن كلمة نوح في اللغة من النياحة، والنياحة تكون عند الحزن، وكأنها تشير إلى ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في مكة، والمؤمنون في كل عصر يعانونه من الكافرين من العناء والأحزان التي ينوح من مثلها الرجال، ومع ذلك فالمؤمنون صابرون، فالمؤمنون على دينهم قابضون، لا يفلتونه ولا يبكون، إنما أقوياء ينتظرون نصر الله عز وجل بعزة وكرامة. هذا شأن المؤمنين الذين تبعوا الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام، فكان عندهم من الأحزان ما ينوح من مثله الرجال وما يتزلزل منه الجبال. قال تعالى عن الكفار: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي مكرهم معروف عند الله حتى قبل أن يمكروه ويحدثوه، ولكن يعبر عن هول مكرهم وشدته فيقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكرهم قد يزلزل الجبال ولكنه لا يعظم على الله ولا يعز على الله، فلو شاء الله لأوقفه، ولو شاء الله ما مكروا، ولو شاء الله لمنعهم، فمكرهم شديد والمؤمن صابر. لكن نريد أن نصبر في عزة وفي كرامة، الكل يتنازع أهل الحق. صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. وها أنتم تقرؤون التاريخ ويدرس في المدارس من حملة فرنسية على إنجليزية على كذا، وكل إمبراطورية ترفع رأسها في الدنيا تريد أن تأخذ أرض المسلمين وثروات المسلمين، بل قلوب المسلمين أيضا، وإلا فلتقطع رقاب المسلمين. والخطر القادم الذي لوح منذ أيام بعودته ورفع رأسه الشيعة، إنهم يريدونها إمبراطورية فارسية، يعيدون أمجاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجنده من بعده طهروا الدنيا والأرض من كل شرك بالله، دعوا الناس إلى الإسلام بالعدل والحق، فمن قبل أن يسلم فمرحبا به، ومن أبى فعليه أن يسالم، وإن لم يسلم فإن حارب حورب، وإن قاتل قوتل، وإن دافع يدفع. لماذا؟ ليس لغرض شخصي ولا لتحقيق إمبراطورية إسلامية ولا شيء من هذا الذي يدعونه الملوك في الدنيا، إنما ليحكم كون الله وعباد الله بشرع الله. وأظن أن عاقلا لا يرفض ذلك، والعقلاء قالوا بعقولهم وبالحوادث التي رأوها في الدنيا: من حكم في ماله ما ظلم. وكل منا يأبى أن يتدخل أحد ليحكمه في أسرته وبيته، إذن لماذا يستعظم الناس أن يحكم الله خلقه وأرضه بشرعه وهديه، وهو الغني وهو العليم وهو الحكيم وهو الرحمن الرحيم الذي لا يريد منا شيئا ولا يجمع من ورائنا أمرا إلا أن يسعدنا في الدنيا ليسعدنا أكثر وأكثر في جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. فأي قانون أنفع للبشر وأي قانون أحكم لقيادة الدنيا؟ إنه قانون الغني الذي لا يريد منا شيئا، إنه قانون العليم الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه، إنه قانون الرحيم الرحمن الرحيم الذي يعامل خلقه برحمته المطلقة في الدنيا والآخرة. سورة نور، وقد لاقى الأنبياء كلهم من الأحزان والإيذاء من أقوامهم أحزانا بكم هائل، أحجام كبيرة تزلزل الجبال وتنوح الرجال، ولكن الله يسمي الأنبياء أهل العزم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر مثلهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر، وصبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما شهد الله له، فبما رحمة من الله لنت لهم. بأية رحمة هذه؟ إيه الرحمة دي؟ من أين لك بهذه الرحمة العظيمة الكبيرة الضخمة التي وسعت بها هؤلاء وإيذاءهم وكفرهم، فكنت لينا معهم، لست قاسيا، لست قاهرا، لست ظالما، لست بطاشا، إنما كان رحمة على الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا بالتأكيد مثل هذه السورة وفيها ضرب المثال للنبي عليه الصلاة والسلام بنوح، وللمؤمنين بالمؤمنين مع نوح، وبالكافرين بالكافرين ضد نوح. هذه السورة بهذا الشكل لا شك أنها مكية، نزلت قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يعانون من هذا الأذى ويعيشون تلك الحياة التي ملئت بالأضرار والمهاجمة والمواجهة الشرسة من الكافرين، ذلك ليصبرهم الله تعالى وليأخذ كل عبرته لنفسه. فالسورة مكية نزلت قبل الهجرة، وهذا كان زمانها المناسب، وتعالت وتجلت رحمة وحكمة ربنا العظيم. بدأت سورة نوح بالإخبار عن بعثة نوح عليه السلام، سورة قصيرة من صفحة ونصف في بعض الطبعات، لكنها جمعت قصة حياة دامت لألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، 950 عاما من الدعوة والمواجهة والمناقشة والمجادلة والأذى والصبر، وهكذا دعوة بكل جوانبها، من أول أن بعث الله نوحا عليه السلام إلى أن حل العقاب على قومه، أمة كاملة، لكن عمرها طويل جدا. ومع ذلك من بلاغة القرآن ومن إعجاز الله لخلقه يجمع هذه القصة في صفحة ونصف، وقادر على أن يجمعها في أقل من ذلك، لكن يريد أن يقدم لنا من خلالها عبرة، فطال الكلام بعض الشيء. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الأنبياء جاءوا ليحذروا البشرية من الأخطار التي تدهمهم وتفاجئهم وتهلكهم، أن أنذر قوما من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الأنبياء أهل طاعة، يطيعون الله تعالى فيما أمرهم ويسعدون بذلك ويتشرفون به. قام نوح على الفور ككل نبي من بعده أيضا، قال: يا قومي، بكل حب وبكل رحمة، يا قومي، رغم أنهم ضلال جهال مبتلون سيكفرون، إلا أنه يتباسط معهم في الدعوة، يجعل نفسه منهم وهم منه. يا قومي، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم من عند الله سبحانه وتعالى من عذاب ينتظركم، فاتقوا الله واسمعوا ما أقول لكم وأطيعوني فيما آمركم به. ظل يدعوهم هكذا برحمة، ويبين لهم أن الدنيا منقضية، وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لا يمده شيء ولا يؤخره أحد، إذا جاء فقد جاء، حسم وحزم قاطع، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون، لو كنتم تدركون هذا. فمن وقائع الحياة يستطيع الإنسان العاقل أن يستشف أن أجل الإنسان إذا جاءه لا يؤخره شيء، ولا يستعجله شيء، فهذا قتل نفسه أو قتله غيره فلم يمت، طعن ولم يمت، سمم ولم يمت، وعاش بعدها فترة ثم مات. إذن حينما أراد أحد أن يقضي أجله وأجله لا يزال ممدودا، لم يستطع هذا القاطع أن يقطع الأجل الذي أجله الله، فبقي الحي حيا إلى ما شاء الله. وهذا في فرحة، في نشوة، في قوة، في راحة، في نعمة، ويأخذه الموت فجأة. أين أسباب الموت حوله؟ لا تجد. صغير في السن، منعم، مرفه، قوي، سليم في صحته، معافى، يضحك، مبتسم، لا اكتئاب ولا حزن ولا شيء مما يصيب الإنسان بسكتة ولا بفجأة يموت فيه، إنما مات دون أسباب نراها. إذن الموت ليس بأيدينا وليس له توقيت محدد نعلمه. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دعوة حكيمة رحيمة حانية عاطفة على قوم نوح، هذا ملخصها، هذا مجملها، هذا هو الإطار العام الذي كانت فيه دعوة نوح لقومه. لكنهم بعد زمان طويل وعمل شديد من نوح عليه السلام في دعوتهم كذبوا. فقام نوح يعتذر إلى ربه، لا ليعلمه بما حدث، فالله يعلم كل شيء، وإنما الأنبياء والدعاة يريدون أن يعذروا لأنفسهم عند الله. يا ربي فعلنا ولم يستجب لنا أحد، بلغنا دينك ولم يجبنا أحد، أو أجابنا قليل ولم يجبنا الكثير. فإنه يقدم العذر لنفسه عند الله يوم القيامة، لأنهم سيسألون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كيف أجبتم من أقوامكم، ماذا فعلوا معكم وماذا فعلتم معهم، في مراجعة للحساب حتى للأنبياء والمرسلين. فمن الدنيا يقدمون عذرا لله، يقدمون عذرا لهم عند الله تبارك وتعالى. فقام نوح يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فانظر بقى كيف صور القرآن دعوة نوح، كيف كانت، كأن نوح عليه السلام كان يعمل في دأب، يعمل عملا متواصلا، وكذلك الأنبياء جميعا لم يقصروا ولم يوفروا جهدا أبدا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا من العناد والكبر، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا، بمبالغة يكادون يدخلون أصابعهم كلها في آذانهم وليسوا بفاعلين، فكأنهم لو استطاعوا لفعلوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم، أي غطوا وجوههم بثيابهم لئلا يروا أشكال الأنبياء النيرة، لئلا يروا تلك الأضواء المباركة، فعيونهم خبيثة لا تتلائم مع هذا الجو النظيف. تغمض عينك لئلا ترى رسول الله، سبحان الله، عليهم الصلاة والسلام. والله إننا لنتمنى رؤية نبينا في منام، رؤيا منام، ونرجو في الله أن يرينا صحبته يوم القيامة. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن ليس العيب في الوحي أنه كلما دعاهم به زادوا عنادا واستكبارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ليس لعيب في الدعاء ولا في الدعوة التي يبلغها ولا في الرسالة التي يدعو إليها، إنما العيب فيهم هم لا يريدون أن يغيروا أنفسهم، هم هكذا وانتهى الأمر خلاص، لا يقبلون شيئا جديدا، لا يقبلون تطورا ولا تقدما ولا رقيا ولا نظافة ولا طهارة ولا زكاة ولا شيء، رضوا بحالهم. فالعيب فيهم هم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم بعد فترة، بعد جهد كبير، بعد بعد معنوي ومادي، إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قد يكون الجهار أنه يدعو واحدا جهرة ليس سرا، أو يدعو مجموعة صغيرة، ثم إني أعلنت لهم جميعا، خطاب عام لهذا الشعب الضال، وأسررت لهم إسرارا في السر أيضا أكلمهم. ماذا بقي بعد ذلك؟ لم يترك نوحا حالا ولا هيئة ولا طريقا ولا طريقة إلا كلمهم بها ودعاهم بها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وذكر الله نموذجا مما كان يقول نوح عليه السلام بقوله، فقلت استغفروا ربكم. يعني استغفر الله العظيم، كلمة صغيرة باللسان، لا جهد ولا وقت، وحركة خفية لطيفة في القلب، أن أندم على ذنوبي وأن أتمنى أن يغفرها الله لي وأن يسامحني لأفتح معه صفحة جديدة. ماذا في ذلك؟ أي تعب، أي عناء، أي جهد، أي بذل، أي مال، أي أجر؟ لا شيء، في منتهى البساطة. دين الله تعالى بسيط جدا، لا يعطل حياتنا ولا يأخذ قوتنا ولا يأخذ أموالنا، فعلى ما ينكر الناس دين الله؟ فقل استغفروا ربكم. والاستغفار يكون باللسان وبالقلب، القلب فيه ندم على ما فات ورجاء في الصفح فيما هو آت، واللسان يترجم ذلك في كلمة استغفر الله العظيم. يا ربي أذنبت وأنا عبدك، فلمن أذهب؟ أنت غفار الذنوب، اغفر لي. قلها بأي صيغة. وسيد الاستغفار معروف في ديننا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذه أفضل صيغة للاستغفار، ولكن غيرها يكفي ويجزي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي صيغة تستطيعها وتكلم بها ربك؟ لا جهد ولا عناء ولا تعب ولا نكد، ومع ذلك إنه كان، أي لأنه كان غفارا. الله اسمه الغفور والغفار، فإنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة ويحب أن يفعل هذه الصفة في عباده. والذين أعرضوا عنه ولم يستغفروه وأسرفوا في الذنوب والعصيان والعناد والمشاقة، نادى عليهم وهم بعيد، وليذهبوا إلى الجحيم، فالله غني عن العالمين. ولكن لا، نادى عليهم بنداء الرحمة، بنداء هذه الصفة المغفرة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من أحدنا يضل راحلته في الصحراء وعليها زاده ومتاعه، ويبحث عنها حتى ييأس من وجودها فيستظل بذل شجرة وينام، ثم يقوم فجأة فإذا بدابته واقفة أو قائمة عند رأسه وعليها زاده ومتاعه لم ينقص شيء منه. فمدى فرحة هذا العبد؟ ما مدى فرحة هذا العبد؟ فرحة عظيمة، قام يشكر ربه على تلك النعمة، أن عادت دابته وماله وشيئه، فقام يشكر الله، فمن شدة الفرح ذهل لسانه، أو ذهل قلبه وذل لسانه، فقام يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ لسانه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أشكرك يا ربي على كذا. وما درى ماذا قال؟ العبد يذهل من شدة الفرح، ولكن الله لا يذهل مهما اشتد الفرح، لكنه يفرح أكثر من فرح هذا العبد إذا تاب عبده إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى، بينما أنا وأنت فقراء إلى دوابنا لتحملنا، ولأن عليها زادنا ومتاعنا، فنحن فقراء، إذا نفرح، لكن الله أشد فرحا منا وهو الغني. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وستنالون سعادة ونعمة في حياتكم بهذا الاستغفار، بهذه العودة، بهذا الإقبال على الله. يرسل السماء عليكم مدرارا، وإذا نزل المطر في أرض لا ماء فيها أنبتت الأرض واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكثر الخير وامتلأت المراعي بالنباتات والأعشاب، ولدت الأنعام طعامها جاهزا معدا من عند الله، فتسمن المواشي والأنعام وتمتلئ الضروع بالألبان، فيشرب الإنسان من ألبانها ويأكل من لحومها ويلبس من جلودها ومن وبرها وأشعارها وأصوافها وأوبارها متاعا لكم إلى، وهكذا كل ذلك يعود بانتعاشة اقتصادية عظيمة. ماذا فعل هؤلاء الناس؟ استغفروا ربهم. معادلة في منتهى البساطة، في منتهى الربح، صفقة رابحة. يرسل السماء عليكم مدرارا، ليس هذا فحسب، ويمددكم بأموال وبنين تصلح الأرحام ويمتد النسل ويكثر، بالاستغفار، بالتوبة إلى الله، بالإقبال على شريعة الله تعالى تنصلح الحياة بكل جوانبها. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، أي في الأرض، ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك وغيره لا يساوي نظرة واحدة فيما أعد الله للمستغفرين التائبين المقبلين عليه في الجنة في الآخرة. هذا في الدنيا فقط، تنصلح دنياكم مؤقتا حتى تلاقوا يومكم هناك في الجنة وتروا ربكم عز وجل. وأنكر عليهم عنادهم، ظلوا مع هذه التذكرة ومع هذه الدعوة معاندين، معرضين، كافرين، مستكبرين، فأنكر عليهم ذلك. ما لكم؟ يعني إيش فيكم؟ ما لكم؟ ما دهاكم؟ ما الذي حصل لكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون أمر الله؟ انظروا في الواقع الذي عميتم عنه يا كفار، الذي لم تنظروا فيه ولم تعقلوه فلم تعرفوه، وقد خلقكم أطوارا. انظر نعمة الله عليك في خلقك في بطن أمك، خلقك أطوارا، نعمة جليلة. كيف حول هذه النطفة إلى مضغة، وهذه المضغة إلى علقة، وهذه العلقة إلى عظم، هيكل عظمي، ثم هذا الهيكل كساه لحما، ثم أنشأ هذا اللحم خلقا وشكلا آخر، وصورك في أحسن تقويم، وصورك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الذي فعل بك كل هذه النعم، وأنت لا شيء، وأنت شيء لا يذكر، وأنت قطعة لحم قطعة لحم أو مجموعة دم متجمع ومتجمد. لو رأتك أمك لتأففت أن تلمسك بإصبعها في تلك الحالة، ولو رآك أبوك لتعفف عنك. ما هذا؟ ما هذا الأذى؟ ولكنك كريم على الله، حولك إلى خلقة كريمة، إنسان عاقل ناطق ما شاء الله. هو الوحيد الذي يمشي رافعا رأسه هكذا، هو سيد هذا الكون بما فيه من مخلوقات، الكل خلق لخدمته، وما خلقه الله إلا لعبادته. لماذا تتكبر؟ لماذا لا تعظم ربك الذي جعل منك شيئا يذكر؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان عدما، كان جهلا لا يعلم به أحد، صار يوما من الأيام شيئا، ربما شيئا كبيرا ما شاء الله. من أين هذه الحلاوة؟ من أين هذا الجمال؟ من أين هذا الرقي؟ إنه من فضل الله عليك. ألا تستغفره؟ ألا تطيعه؟ ألا تعبده؟ ألا توحده؟ إنه الأحق بذلك من غيره. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا؟ أين أبصاركم؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يوم القيامة. والله جعل لكم الأرض بساطا، كالبساط كالفرش كالحصير كالسجادة، تستريح فوقها وتنام وتقعد وتقضي شؤونك كلها براحة وطمأنينة. جعل فيها جبالا ولكن ليست كلها جبال، حتى بين الجبال واد مستو تستريح عليه وتأمن فيه بين هذه الجبال الآمنة الراسخة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا. العاقل يفهم، ولكن أين العقول؟ لهم قلوب لا يفقهون بها فظلوا على كفرهم. قال نوح ربي مرة ثانية إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا من عنده مال، من له عزوة أولاد، من له عائلة، من له اسم في هذه الدنيا ولو بالباطل. كان الوليد بن المغيرة لعنه الله عمدة في قومه، رؤوس الناس المعدودة، وهو في الأصل زنيم، ليست نسبته للمغيرة صحيحة، إنه ولد زنا، أبوه راع، أخطأت معه أمه لأن أباه كان ذا مال وليس له ولد، حقيقة فجعه بها القرآن حين أصر على عناده، فرجع إلى أمه فصدقت على ما قال الله واعترفت وأقرت، والاعتراف سيد الأدلة. وهو في الناس عمدة، والله يسترك، استر على نفسك. لا، ظل يعاند الله ويحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى فجعه الله بتلك الفجيعة. فأهل نوح عليه السلام أيضا أو قومه ترك اتباعه هو واتبعوا أصحاب الأموال وغير ذلك، كما يقول القائل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ضلال. وهل يبقى المال والذهب والفضة؟ لا دوام له، لا دوام له ولا بقاء له. إنما القيمة الحقيقية للإيمان، للصلة بالله الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. مكر بنوح ليقتلوه ليخرجوه ليفعلوا به الأفاعيل، مكرا كبيرا، من كبير فهو كبار، مبالغة شديدة في مكرهم، كما قال تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، شيء يزلزل الجبل، ومع ذلك ينجي الله نوحا والمؤمنين معه وينجي رسولنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهكذا سنة لله أن ينجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله جعلها حقا واجبا عليه. وقالوا لا تذرن آلهتكم، من ضمن عناد الناس أنهم تواصوا وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على عبادة الأصنام والثبات على ذلك. وقالوا لا تذرن يعني لا تتركون آلهتكم، ولا تذرن، عددوا أسماءها جملة مرة وتفصيلا مرة، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء آلهة قوم نوح، كانت أسماء لبعض الصالحين قبلهم، فلما ماتوا وفي فترات متقاربة عز موتهم على الناس فصوروهم بتصاوير، رسموا لهم صورا، ومع الزمان تتآكل الصور فرسموها على أحجار ووضعوها في أماكنهم العامة وأماكن اجتماعاتهم حتى يذكروهم بخير، حتى يتمثلوا بصلاحهم فيفعلوا مثلهم. مع الزمان وتتابع الأجيال رأى الأولاد الصغار والأحفاد آباءهم أجدادهم ينظرون إلى هذه الصور وإلى تلك التماثيل بنظرة إكبار وإعجاب، لا يعبدونها ولكن انتقلت إلى قلوب الأحفاد عبادة، عبادة مع أجيال وأجيال صارت هذه الأصنام آلهة يتواصى الناس بعبادتها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فلما حرم الإسلام عندنا الصور لا تعجبوا، ولا يقول أحد أنا لا أعبدها، نعم أنت الآن لا تعبدها، ولكن من يضمن لنا غدا؟ قد تعبدها غدا أو بعد غد، قد يعبدها ولدك، قد يعبدها حفيدك. إن صورة للحج الكبير حينما مات رحمة الله عليه كبرت وعظمت وصورت وعلقت في جدار البيت، فهذا رأس البيت ورأس العائلة. مع الأيام تشاجر الأولاد على الميراث، ربما ضرب بعضهم بعضا أو خاصم بعضهم بعضا أو قتل بعضهم بعضا. لمن تشتكي الحجة الكبيرة؟ للحج الكبير. تذهب إلى صورته وتقف أمامها وتناجيها كده، يا حج سبتنا للهم ده، مش كنت توصي قبل ما تموت يا حج؟ مش كنت توفى بين أولادك؟ تعبوني عملوني. تشتكي إليه همها وكأن بيده شيئا وكأنه يملك تفريج كربها. تلك صورة من صور العبادة، كان ينبغي أن تلجأ لله وأن تسجد لله ليرفع هذه النقمة من على أولادها وبيتها. لكن مع الجهل، مع شدة الحب لمن مات تكريم له، ظنت أن هذه الصورة وصاحبها الميت يستطيع أن يفعل شيئا، فربما تنتظر أن يأتيها في المنام فيقول لها قسمي كذا وكذا، أعطي الولد كذا وأعطي البنت كذا، إذن تنتظر منه ردا أيضا، وهكذا تتحول هذه الصورة الورقية البسيطة إلى عبادة فيما بعد. العشاق عشاق الصور كذلك يبدأ بالصورة للذكرى، ولكن مع الأيام تنقلب الصورة إلى حياة فيقبلها ويعشقها ويحبها ويتخيلها كأنها شخص قائم بين يديه. ذلك تطور طبيعي والشيطان يلعب فيه كثيرا، حتى صارت صور آلهة يتواصى الناس بها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أي من قبل هؤلاء. ولا تزد يا رب، نوح يدعو، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. آتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هذا كلام القرآن، كلام مختصر موجز مفيد. أغرقوا فأدخلوا نارا، كلمة أغرقوا فقط أخذت وقتا طويلا، رأت الدنيا فيها أحداثا عظيمة، الكون كله أحبتي تجاوب مع المؤمنين ومع نوح، تفاعل السماء تنزل ماءها، الأرض تتفجر عيونا وتخرج ماءها، الأمواج تعلو وتتلاطم وتنتقي الكافرين فتهلكهم، والمؤمنون في السفينة لا تقربهم إنما تحملها الأمواج أو تسترها وتواريها حتى لا يصلها أذى. الكون كله بسمائه وأرضه ومائه يتجاوب مع نوح عليه السلام ومع المؤمنين معه. اعلم أن هذه ليست خاصية لنوح، فقد ذكر الله عن داود عليه السلام أن الجبال كانت تسبح معه والطير، ليس بصدى صوت وتردد صوت كما نسمع في الآلات الحديثة، وإلا فهذا صوتي يتردد، ولو ناديت بين الجبال بأي نداء لرددت الجبال صوتي معه، ولو نادى أبو جهل قديما بين الجبال يا وليد ابن المغيرة لرددت الجبال يا وليد ابن المغيرة يا وليد ابن المغيرة لعدة مرات. فهذه ليست كرامة، إنما الكرامة والمعجزة أن تنطق الجبال بلغة المتكلم وأن تسبح معه بلغته وبتسابيح بلغة لو سمعها السامع من البشر لفهمها. والطيور كذلك تنزل من السماء وتحلق فوق رأس داود وتسبح معه. إنا سخرنا تسخير الجبال يسبحن معه والطير، هذا إعجاز من الله تبارك وتعالى لداود، وكذلك غيرهم وغيرهم، والأنبياء كلهم بل والمؤمنون أتباعهم. أنت وأنت وأنت ونحن جميعا حينما نوثق الصلة بالله، حينما نكون لله وتضيق بنا الأمور، الكون يتفاعل معنا. الكون يتفاعل معنا بفضل الله تبارك وتعالى، والحث في ذلك يطول، وليس المقام مقامه، لكن اعلموها مجملة حتى تفصل لكم في موعد آخر. الكون يتجاوب كله مع المسبحين والمؤمنين حتى إذا مات بكت عليه السماوات والأرض لموته. إذن حينما كان حيا يسبح هنا ويسجد هنا ويقرأ قرآنا هنا، كانت الجبال والطيور والأرض والسماوات تفرح وتزغرد من حوله فرحا به، بدليل أنه حينما مات وانقطع خيره بكت السماوات والأرض وكأنها في افتقار إليه. أما فرعون والظالمون حينما ماتوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالكون يتجاوب، أغرقوا بسبب أخطائهم، بسبب كفرهم وخطيئاتهم، أغرقوا أغرقوا لأنها كانت سهلة على الله. هذا الحدث الخطير الذي عم الأرض كلها أغرق كل من على وجه الأرض، السماء كلها تنزل ماءها والأرض كلها تخرج ماءها، ويغرق الجميع، ولم يبق بعد ذلك إلا نوح والقلة المؤمنة معه. منهم تناسلت هذه البشرية التي نستكثرها اليوم ونستعظمها ونريد أن نحدد نسلها. كل هؤلاء من مجموعة قليلة، لكن كلهم كانوا مؤمنين. بدأت البشرية بداية جديدة صحيحة سليمة طاهرة، ولذلك يقال عن نوح أبو البشرية الثاني. أبوها الأول آدم، لأنها منها نشأت، لأنها منه نشأت أولا، وأبوها الثاني نوح عليه السلام لأنها نشأت من جديد منه ومن المؤمنين معه من كل زوجين اثنين. حتى كل شيء هلك، الطيور والحيوانات وكل شيء غرق مع الغارقين، وأخذوا بشؤم الكافرين إلا زوجين من كل صنف حملوا في السفينة لتنشأ منهم حياة جديدة. أما أولئك الكفار فأغرقوا فأدخلوا نارا، أول ما يموت الإنسان يرى نهايته في الآخرة. طالما حكمت المحكمة العليا التي لا مثلها ولا أعلى منها، حكمت بدخوله النار وبتعذيبه فيها، فلا تغيير ولا تجديد ولا استئناف ولا استرجاع للكلام. فأدخلوا نارا حكم عليهم بالنار، حكم نهائي، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ما كان من نصير ينصرهم ولا مدافع يدافع عنهم، لأن الله قدرته عظيمة هو ذو المعارج سبحانه وتعالى، هو العلي فوق خلقه، فمن ذا الذي يبلغه ليشفع عنده فضلا عن أن يرد قضاءه. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. انتهت أمة نوح، انتهت 450 عاما من الدعوة وجاءت النهاية. أوحى الله إلى نوح كما في سورة هود عليه السلام، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لا تنتظر أن يؤمن أحد بعد ذلك، من آمن فقد آمن ومن كفر كفر إلى الأبد. انظر إلى رحمة الأنبياء، ما دعا نوح على قومه طول هذه الفترة إلا حينما أخذ هذا البيان من رب العزة والجلال، عند ذلك دعا دعوته، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم، الله يعلم، ولكن نوح يطرح نظريته، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك المؤمنين القلة، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، كما يقول الناس أو العرب الحية لا تلد إلا حية، هكذا يقول الناس. الله قال أبلغ منها في القرآن، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما المؤمنون فقد باءوا بالمغفرة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اجعلنا فيهم يا رب. هذه دعوة نوح عليه السلام. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا على هلاك. هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة
فكيف تتخيل ماذا ينتظرهم؟ هذا الهول الشديد العظيم الذي لم ترى الدنيا مثله كان لهم في الدنيا فقط، الدنيا الصغيرة، الدنيا القليلة القصيرة، فما بالك بحياة أبدية؟ كيف يكون لهم العذاب يوم القيامة؟ نجنا اللهم وعافنا واعف عنا ولا تجعلنا إلا تبعا للمؤمنين من قبلنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كان هذا سياق سورة نوح وترتيب آياتها في سورتها ولمحة سريعة عن عبرها ودروسها. إذن فهدف هذه السورة الذي تهدف إليه والرسالة القصيرة التي تبعثها إلى أمة القرآن، حيث ذكرت هذه السورة عندنا في القرآن، أن يا نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ويا كل داع خلفه على الطريق ومن بعده على المنابر الأرضية أو الفوقية تدعون إلى الله، اعلموا أنكم منصورون وأنكم مؤيدون وأنكم محفوظون بإذن الله. فاثبتوا على دعوة الله، اصبروا عليها، وتحملوا في ذلك الأذى مهما كان، فإن ما ينتظركم عند الله من خير أعظم بكثير من الدنيا وما فيها. فأنتم خير من يعلم أن الدنيا ليست هي دار القرار، وإنما هي دار عبور وانتظار، ودار القرار والبقاء والخلود إنما هي الآخرة، ولكم فيها جنة عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، أي على عقل أو خيال أحد. وتقول أيضا للمؤمنين وهم أتباع هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الدعاة: اثبتوا وراء أئمتكم ودعاتكم ولا تكونوا السيف الذي يضرب رقابهم فتوقعوا الفتنة بينهم، أو تتقولوا عليهم، أو تشيعون الشائعات حولهم، أو تفسدوا حياتهم، أو إلى آخره، بل كونوا خدمة لهم، كونوا عناية ومعونة لهم، لأنهم قادتكم إلى الخير. أحبوا العلماء والدعاة أكثر من غيرهم في الناس، فالدعاة والعلماء يأخذوننا إلى الجنة في الآخرة والسعادة في الدنيا، وربما أخذنا غيرهم إلى سعادة في الدنيا فقط، أو إلى سعادة في جانب معين من جوانب الحياة دون الجوانب الأخرى. فخير الناس من دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعرفنا أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، إذن ليس هناك أحسن ممن يدعو إلى الله، بدءا من المؤذن في المسجد يدعو إلى الصلاة لله، ثم بعد ذلك وفوقه من يدعون الناس إلى الخير والإيمان بالله والطاعة لله، وبعد ذلك حتى ترتقي في أعلى السلسلة إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفيها في هذا الهدف تحذير للكافرين كما قلنا. فعلى من تغير قلبه جهة شرع الله، ظن أن دين الله لا يسعده، ظن أن الصلاة والصيام والالتزام بالدين يؤخره ويخلفه أو يمنعه من فرصة العمل أو يعطله عن حياة أو نجاح أو ما إلى ذلك، اعلم أنك قد أخطأت في هذا الفهم. إنما كتب الله النصر والبقاء والعزة والرفعة والنجاة لأهل الإيمان به. ولك في هذا الموقف شاهد عظيم لا أريدك أن تسمعه مني فقط، بل أقوله وتخيله أنت بخيالك كأنك تعيش في ذلك الزمان الأول وترى بعين وجهك نوحا عليه السلام إماما نجينا في سفينة الأمان ينادي على فلذة كبده وحبة قلبه، ولده مهما كان فهو ولده ينادي عليه، والأمواج تقذف به هنا وهناك، أمواج كالجبال يظهر مرة ويختفي أخرى، وأبوه يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال بعناده وصلفه سآوي إلى جبل يعصمني من الله أو من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو لا يرى الله ولكن يرى الماء الذي أمامه، الماء الذي طغى مرة واحدة على الدنيا، الماء الذي جاء بشكل لم تره الدنيا قبل ذلك ولا تراه بعد ذلك، شكل رعيب، ويظن أنه يستطيع أن يقف على رأس جبل لينجو من هذا الموج الذي فاق الجبال، فحتى عينه ترى خطأ. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح هناك في الأعالي ينادي على ولده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ادخل في رحمة الله، تعال إلى رحمة الله يا بني. وحال بينهما الموج لحظة شديدة، لحظة قاسية، لكن قدر الله لا مجاملة لا عواطف في هذا. الكافر يقتل ولو كان أبا لنبي أو ابنا لنبي أو عما أو خالا لنبي، مهما كانت قرابته فلا قيمة له عند الله، والنسب لا ينفع مع الكفر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، انقطع النسب ولا يصلح أن يسأل الله بما له من نسب. يا رب أنا قريب النبي عليه الصلاة، يا رب كان أبويا عالم كبير في الأزهر، يا رب كان جدي رجلا صالحا قانتا لك، ارحمني من أجله. لا خلاص انتهى الأمر، إلا إن كان مؤمنا على ضعف، لكنه في مركبة الإيمان في سفينة النجاة معلق بجدارها، الله يرفعه كرامة للمؤمنين من قومه وأهله والشافعين له. إنما كافر نعوذ بالله يكره دين الله، يعترض على أوامر الله، يجادل الله في أحكامه، هذه خطورة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلنحذر من هذه الروح الخبيثة التي تبث في أفكارنا وعقولنا، البغض لدين الله تعالى، الظن أن دين الله سبب التكلف وسبب الرجعية، ولذلك ترى المسلمين متخلفين والكفار الذين تقولون عنهم إنهم كفار متقدمين رائجين أقوياء مسيطرين مهيمنين. لا والله ثم والله ثم والله، أحلف صادقا غير حالف، ليس الدين هو السبب في ذلك وإنما أحوالنا نحن. مكر مكر لنا وأثر فينا وفعل فينا وتصدق علينا صدق علينا فصرنا كذلك، لكن لو أطلق لنا العنان، لو أعطينا حريتنا كغيرنا، لو سمع للحق صوت وسمح له بالكلام لأرى الإسلام الدنيا نفسه، ولأعلن الإسلام الدنيا قوته وعلمه وحكمته، بل شهد الكفار في أيامنا بأن الحضارات القائمة إنما أصولها إسلامية، قواعدها عربية. فلتفتشوا عن تاريخكم ولتبحثوا عن تراثكم، تجدونه تحت قوائم تلك الحضارات، وهي بضاعتنا سرقت منا واختلست منا واغتصبت منا علما وكتبا وعلماء أخذوا من بيننا وأقيمت بهم حضارات هناك انصبغت بصبغتهم وصدرت إلينا باسمهم، ونسي أو نسي الإسلام ونسي المسلمون. فاعلموا أحبتي في الله أن سورة نوح تشير إلى أن طريق الجنة فيه أحزان، فلا تبتئسوا ولا تيأسوا، هي أحزان تمر، ولا بد لأحصل على تلك الوردة أن أشاك بعدة شوكات، لا بد، ولأحصل على هذه النبقة وعلى هذا الشهد لا بد أن تلذعني تلك النحلات، لا بد. لا ينال خير بنوم ولا ينال علو برقود وقعود، إنما لابد أن يكون من قيام، أن تقوم له وتعمل له وتتحمل. وفي تجاراتنا وصناعاتنا تمرسنا على ذلك، هذه الصفقة خسرت فيها أفهم لماذا خسرت وأعد لربح قادم من صفقة أخرى، هذه المرة صناعتي لم تفد في السوق أعرف عيب صناعتي وأتداركه في طريحة جديدة وصناعة جديدة كي أغزو بها سوق التجارة وأربح وأكون من الرابحين. هذه حياتنا، والطالب يرسب مرة فيأخذ لنفسه عبرة، لما رسبت من أجل لعبي إذا أذاكر وأجتهد، أو أني أهملت في مادة كذا أو أهملت في درس كذا إذا أجتهد وينجح ويواصل حركة تعليمه ويصل إلى غايته. إذا الدين كذلك، لا وصول إلى الجنة إلا بالدفع، إلا بالصبر، إلا بالتحمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا ويبلغنا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. هذا جهدنا جهد المقلين، هذا حالنا حال الضعفاء والمساكين. اللهم اعذرنا في وضعنا، واجبر تقصيرنا وقصورنا، وارفع رايتنا وهامتنا، وأعلي كلمتنا كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن ترفع قدرنا يا رب العالمين، وأن ترفع من على رؤوسنا غبار الظلم والظالمين. اللهم إنك أنت ربنا ونحن نعبدك وحدك لا شريك لك، فاللهم ارفعنا إليك، اللهم ارفعنا إليك وعظمنا بك وأعلنا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض، يا مقدر الأقدار، يا لطيفا بعبادك، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع الكرب عن المكروبين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، واذهب الغم عن المغمومين. اللهم اسعد حياتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.